الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أولويات الحكومة، الكهرباء والبطاقة التمويلية، فأين الاعتداء الإيراني على السيادة؟ خطة حزب الله لإزاحة بطار تسلك طريقها، والمحقق العدلي ماض في مساره. إيران ضروري للعمل مع دول تفكيرها مماثل كفنزويلا ولبنان، وأنشأنا 6 جيوش خارج حدودنا. شيب المازوت الإيراني الانتخابي النظيف، سهم مؤلم لآمال انطلاقة إيجابية للعمل الحكومي. إعلام 8 أدار، وفد وزاري إلى دمشق بموافقة ميقاتي. الانتخابات الألمانية تنهي عهد ميركل. التفاصيل من لبنان الحر مع ستريدة بعينه وطوني نصار. سؤال هذا الأسبوع: كيف لا بل من أين سينطلق عمل الحكومة الميقاتية التي حصلت على جرعة دعم قوية فرنسية في مقابل تعهد رئيسها بالشروع فورا في ورشة إصلاحية لعلها تتمكن من لجم الانهيار، فيما انطلق الرئيس نجيب ميقاتي في ترتيب أولوياته التي يقال إن كهرباء 12 ساعة يوميا والبطاقة التمويلية المؤجلة في صدرتها. كما أن هناك سؤالا استطراديا ملحقا، وهو كيف ستتصرف الحكومة إزاء الاعتداءات النفطية الإيرانية المتكررة للسيادة، وقد أرفقت طهران اقتحامها الحدود البرية غير الشرعية باعترافها بتشكيل 6 جيوش خارج أراضيها بينها حزب الله للدفاع عنها، ما يثبت القول بالفعل أن الحزب المذكور هو فصيل إيراني، أجندته إيرانية بامتياز، رغم أن طائفته مكون أساس في النسيج اللبناني. قضائيا يحتمل أن يتظهر اليوم مصير المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البطار، وما إذا كانت التدخلات السياسية ستكون أمضى من قوة القضاء والقانون.
فجدول المحقق العدلي حافل بالمواعيد. اليوم استجواب كل من مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كامل ظاهر، ورئيس جهاز الأمن القومي العميد جودة عويدات، ومساعده العميد غسان غرز الدين للتثبت من مسألة دور قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي الذي يمثل أمامه مجددا غدا. الخميس موعد جلسة التحقيق مع المدعى عليه النائب علي حسن خليل.
الجمعة في الأول من تشرين الأول موعد التحقيق مع المدعى عليهما الوزيرين السابقين النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق. الاثنين 24 الأول موعد الجلسة مع المدعى عليه الرئيس حسان دياب الموجود حاليا في الولايات المتحدة.
إلى ذلك، وبعدما تعذر تبليغه نهاية الأسبوع الماضي طلب كف يده في الدعوة التي تقدم بها المشنوق أمام محكمة الاستئناف المدنية، ربما يتبلغ القاضي بطار بالطلب اليوم عندما يحضر إلى مكتبه.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصادر أن خطة مشتركة تنفذ ضد البطار وضد التحقيقات، لأن ما توصل إليه من خلال متابعته وتحقيقاته تشكل تهديدا جديا للمعنيين بملف التفجير، وبدل أن يهددهم يحاولون قلب الطاولة من خلال تهديده.
واعتبرت المصادر المتابعة أنه عندما تصل الأمور بمسؤولي وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا حد الدخول إلى العدلية لإيصال تهديد مباشر للقاضي البطار، فمعنى ذلك أن الأخير كان يشكل تهديدا جديا لجهته السياسية.
وبحسب البطار أو بحسب المصادر فإن البطار سيتبلغ اليوم إذا تم ذلك، فيعني أنه سيتوقف عن متابعة التحقيق ولن تكون هناك جلسات في المواعيد المحددة، علما أنه يبقى أن تنتظر محكمة الاستئناف المدنية ردود المعنيين بهذه الدعوة بعد تبليغهم القاضي البطار والمدعوون الكثيرون والمدعون الكثيرون ومن بينهم نقابة المحامين وأهالي الضحايا.
في أزمة المحروقات واعتبارا من اليوم تفتح المحطات بمعظمها أبوابها إذانا باختفاء الطوابير من الشوارع خلافا للمازوت الذي لم يوفر بعد لها.
وشجب وزير الاقتصاد أمين سلام والطاقة وليد فياض التلاعب في سعر المازوت عند تسليمه للمستهلك، وهددا في بيان مشترك بتوقيف تسليم البضاعة إلى الموزعين المخالفين ومقاضاتهم قانونياً.
أما في جديد المازوت الإيراني فقد قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني هادي بيكي إن الوقود الذي أرسلته إيران إلى لبنان لم يكن مجانيا وتم دفع ثمنه. أضاف: نحن نتعامل مع التجار اللبنانيين والشعب اللبناني وليس مع الحكومة، لافتا إلى أن الأموال وصلت إلى طهران. واعتبر المسؤول الإيراني أنه من الضروري العمل باستمرار مع الدول المجاورة والدول ذات التفكير المماثل مثل فنزويلا ولبنان بحسب تعبيره.
في هذه الأثناء أعلن قائد ما يسمى بمقر خاتم الأنبياء علي غلام رشيد أن لدى إيران 6 جيوش خارج حدودها تعمل لصالحها. أضاف في حفل أقيم في مقر الأركان العامة أن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني أعلن قبيل مقتله ب3 أشهر أنه قام بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية بدعم من قيادة الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للجيش. واعترف رشيد بأن تلك الجيوش تحمل ميولا عقائدية وتعيش خارج إيران ومهمتها الدفاع عن طهران ضد أي هجوم، وتشمل حزب الله وحركتي حماس والجهاد وقوات النظام في سوريا والحشد الشعبي العراقي وميليشيا الحوثي في اليمن، مؤكدا أن تلك القوات تمثل قوة ردع بالنسبة لإيران.
الجدير ذكره أن القوات الأمريكية كانت قتلت سليماني ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس في غارة قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون 2 من العام الماضي.
محليا أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم الشيب أن استباحة لبنان سياسيا واقتصاديا وإبقاء معابر التهريب مشرعة الأبواب لإدخال المازوت الإيراني يعد تدميرا ممنهجا لما تبقى من اقتصاد، فإدخاله بطريقة غير شرعية ومن معابر غير الشرعية ثم بيعه كذلك إنما يتم على حساب عائدات الدولة وماليتها العامة، مع الأخذ بالاعتبار ظروف وتوقيت ما يحصل مع بداية التحضير للانتخابات النيابية، كما أن طرق توزيع المازوت وفي أماكن معينة يعطي الصورة الأوضح أنه انتخابي بامتياز، علاوة على كونه على حساب مقومات الدولة ومؤسساتها وعناصر وجودها.
أضاف الشيب أنه في الوقت الذي تشق فيه الدولة طريق الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي ووقف الانهيارات المتلاحقة من خلال تشكيل الحكومة الجديدة للتخفيف من وطأة الأزمات المستفحلة على كاهل اللبنانيين ومعاناتهم اليومية على المستويات السياسية والمعيشية والحياتية والنقدية ومحاولة وقف مسار جهنم الذي وصلنا إليه، يأتي المازوت النظيف ليشكل سهما مؤلما لكل الآمال بانطلاقة إيجابية للعمل الحكومي الذي من عناوينه الأساسية وقف التهريب، تهريب صاحب الدور الأبرز في انهيار العملة اللبنانية إلى جانب الفساد المستشري في الإدارة، وصولا إلى ترتيب وتحصين علاقات لبنان العربية والدولية.
حكوميا ينتظر أن ينعقد مجلس الوزراء بعد ظهر الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون في قصر بعبدة، وعلى جدول أعماله توقيع الوزراء الجدد على مراسيم وموافقات استثنائية وإحالات لمشاريع مراسيم بالمئات من أيام الحكومة السابقة.
مصادر وزارية توقعت أن تبدأ وتيرة عمل الحكومة بسرعة مع عودة رئيسها نجيب ميقاتي من زيارته لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل ترجمة نتائج اللقاء عمليا، استنادا إلى الالتزامات التي قدمها ميقاتي لتنفيذ جدول الإصلاحات المرتكز على المبادرة الفرنسية.
وأوضحت المصادر أن ميقاتي سيستهل اجتماعاته اليوم بإلاء الشؤون الاقتصادية والمعيشية اليومية الاهتمام اللازم والمباشر مع الوزراء المعنيين بغية إعادة تفعيل عمل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة كي تكون قادرة على مواكبة عمل الحكومة لوقف الانهيار والبدء بعملية الإنقاذ على كل المستويات.
وأشارت المصادر إلى أن التركيز في الاجتماعات سيتناول الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة الأزمة المالية وتشكيل الوفود واللجان التي ستبدأ عملها على الفور لوضع الخطط التي ستفاوض صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية.
كما تركز الاجتماعات أيضا على دراسة العديد من الأفكار والطروحات لحل أزمة الكهرباء وتأليف اللجنة المختصة لإنجاز التصور المطلوب، فضلا عن اتخاذ سلسلة إجراءات لإنهاء أزمة المحروقات بكل تفرعاتها.
ورغم اهتمام ميقاتي بموضوع البطاقة التمويلية، إلا أن المصادر الوزارية استبعدت أن تتخذ الإجراءات المطلوبة للمباشرة بالعمل بها قريبا بسبب وجود ثغرات ونواقص كثيرة تنظيمية وتمويلية، ما يتطلب إعادة النظر فيها ووضع آلية جديدة لسد كل النواقص وتسهيل استفادة المحتاجين الفعليين من مختلف المناطق والشرائح من دون استثناء، حتى لو تطلب الأمر مزيدا من الوقت.
ولم تستبعد المصادر أن يتولى رئيس الحكومة شخصيا أمر وضع الآلية الجديدة للبطاقة مع وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المستشارين والخبراء المختصين.
وفي السياق، يلتقي اليوم وفد الهيئات الاقتصادية والتجارية ليناقش معه سلسلة من الأفكار والمبادرات التي تنوي الحكومة القيام بها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية، من ضمن برنامج سيؤدي إلى لقاءات مماثلة مع الاتحاد العمالي العام وجمعيتي الصناعيين والمصارف.
وبعد الظهر يترأس رئيس الحكومة اجتماعا مخصصا لدرس موضوع البطاقة التمويلية، يشارك فيه وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وبعض الموظفين الكبار للبحث في التعديلات التي أجرتها رئاسة الحكومة على القانون رقم 230 الذي أقره مجلس النواب، والتي وضعتها بإشراف رئيس الحكومة أو من ينتدبه للمهمة بدلا من الدور الذي كان لوزير الشؤون الاجتماعية.
وأنهت التعديلات الدور الذي أنيط بهيئة التفتيش المركزي لمراقبة آلية العمل والمنصة الإلكترونية الخاصة بها، وعدم الحاجة إلى تشكيل خلية لمراقبة عمل البطاقة وتسليمها لوزارة الشؤون الاجتماعية وتكليف شركة خاصة لإدارتها.
النائب نقول نحاس قال أن هم ميقات تأمين 14 ساعة كهرباء يوميا في أسابيع، رافضا الكشف عن الخطة التي يتم العمل عليها في الشهرين المقبلين. أضاف أن عدد المعامل هو تفصيل، وأن المهم كيفية تأمين 2400 كيلوات في المرحلة المقبلة، وهذا سيكون من اختصاص لجنة تؤلف في مجلس الوزراء داعيا إلى الثقة من أجل السيطرة على تقلبات سعر صرف الدولار.
في هذا الوقت، نقل السفير الكويتي في بيروت عبد العال القناعي لميقاتي دعوة رسمية لزيارة بلاده على أن يلبيها في وقت قريب، مع الإشارة إلى أن زيارة رئيس الحكومة لقطر مؤجلة انتظارا لبعض الخطوات لابد من اتخاذها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد ميقاتي في زيارته باريس أن يفيد إلى بيروت كلا من مستشاره باتريك دورال والمفوض متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر سادر واحد السفير بيير دوكان للتحضير لمؤتمر جديد لمساعدة لبنان وتوفير حاجات الحكومة من الدعم على أكثر من مستوى، على أساس أن أي خطوة من هذا النوع ستكون كرد فعل على أي خطوة إيجابية تقوم بها الحكومة.
وعلى خط دمشق، وكما كتبت صحيفة الأخبار، فقد بدأ الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصر خوري العمل لترتيب زيارة وفد لبناني إلى سوريا يضم وزراء الصحة، الصناعة، الأشغال والنقل، الزراعة والشؤون الاجتماعية.
وبحسب المعلومات، فإن الرئيس ميقاتي وافق على أن تتم الزيارة وفق تكليف رسمي، على أن يناقش الوزراء اللبنانيون مع وزرائهم السوريين عددا من الملفات، من بينها ملف الترانزيت والنقل على المعابر الشرعية وملف النازحين السوريين، إضافة إلى مشاريع زراعية وصناعية مشتركة.
تربويا، الموسم الدراسي الرسمي سبق تقليعة الحكومة ومتأخرا عن انطلاقة التعليم في الخاص في منتصف الشهر الحالي تقريبا، إذ أصدر وزير التربية عباس الحلبي قرارا أجل فيه بدء تدريس العام الدراسي 2021-2022 في المدارس والثانويات الرسمية لغاية 11/10/2021، إفساحا في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين.
في الأمن، أقدم مجهولون بقوة السلاح على سلب عدد من الصيادين في إخراج بلدة فنيدق قرب قلعة عروبة مبالغ مالية وهواتفهم الخلوية، كما سحبوا مادة البنزين من سياراتهم وأطلقوا نارا في الهواء إرهابا أثناء فرارهم إلى جهة مجهولة. وقد ناشد الأهالي الأجهزة الأمنية التدخل بسرعة وأغلاق الطريق إلى وضع حد للاعتداءات التي تحصل على الصيادين في المنطقة والعمل على توقيف الفاعلين.
صحيا، عدد كورونا سجل أمس في لبنان 9 وفيات و500 إصابة جديدة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بنت أن تل أبيب تطمح لتعزيز علاقاتها مع الإمارات والبحرين في كل المجالات، معربا عن أمله في انضمام دول أخرى في المنطقة إلى دائرة السلام.
أعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة 3 أشخاص بجروح جراء حريق اندلع في منشأة تابعة له في غرب طهران، ولم يحدد أسباب اندلاع الحريق أو مكانه أو يقدم تفاصيل إضافية في شأن المنشأة التي طاولها، مكتفيا بالإشارة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل رجال إطفاء المركز، فيما نقل الجرحى إلى المستشفى.
في الانتخابات التشريعية الألمانية حقق الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان تقدما طفيفا على المحافظين وفق تقديرات استندت إلى نتائج أولية.
فقد فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 25.7% من الأصوات متقدما بفارق ضئيل على المحافظين، منهيا عهد أنجيلا ميركل، وحصل المعسكر المحافظ على 24.1% من الأصوات، وهي النتيجة الأسوأ في تاريخه، بينما حل حزب الخضر ثالثا مع 14.8%، يليه الحزب الديمقراطي الحر بنسبة 11.5%.
وتلقي هذه الانتكاسة بظلالها على نهاية عهد ميركل التي بقيت شعبيتها في أوجها بعد 4 ولايات، لكنها أثبتت عدم قدرتها على الإعداد لخلافتها.
قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه يستحيل الاعتراف بحكومة طالبان نظرا لوجود 17 إرهابيا بين وزرائها.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس صافي ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. رياحها بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و70%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة، والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى غائم وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. أولويات الحكومة الكهرباء والبطاقة التمويلية، فإن الاعتداء الإيراني على السيادة، خطة حزب الله لإزاحة بيطار تسلك طريقها، والمحقق العدلي ماض في مساره، إيران ضروري العمل مع دول تفكيرها مماثل كفنزويلا ولبنان، وأنشأنا 6 جيوش خارج حدودنا، شيب المازوت الإيراني الانتخابي النظيف سهم مؤلم لأمال انطلاقة إيجابية للعمل الحكومي، إعلام 8 أذار وفد وزاري إلى دمشق بموافقة ميقاتي، الانتخابات الألمانية تنهي عهد ميركل. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.